وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. في البحث السابق انتهينا من هذه المسألة، وهي أنه لا توجد أي واقعة إلا ولله فيها حكم. سلامنا عليكم. لا توجد أي واقعة إلا ولله فيها حكم. إذا نحن عندما نضع يدنا على أي واقعة من وقائع الحياة، سواء كانت فردية أو اجتماعية، سواء كانت مرتبطة بالطبيعة أو بغير الطبيعة، سواء كانت بين الإنسان وأخيه أو بين الإنسان وربه ونحو ذلك، لا بد أن نفترض أن لله في تلك الواقعة حكم. ولكن هذا الحكم الذي يوجد لكل واقعة تارة يصل إلى الإنسان، يعرفه الإنسان، وأخرى لا يعرفه الإنسان. النتيجة في المقدمة يعلم أنه في كل واقعة الحكم. إذن من وظيفته ماذا؟ أن يبحث، إذا ابتلي بأي واقعة، أن يبحث حكم تلك الواقعة من الشارع، يبحثها عند الشارع، لأن الشارع هو الذي عليه أن يبين أحكام هذه الوقائع في الحكم. فهنا تارة يصل إلى ذلك الحكم الذي جعله الله لتلك الواقعة على نحو القطع واليقين، وأخرى لا. أما إذا وصل إلى حكم تلك الواقعة على نحو القطع واليقين فبها ونعمت، طوبى له وحسن مآب. النتيجة الله سبحانه وتعالى أراد منه حكما في هذه الواقعة وهو على القطع واليقين، وصل إلى حكم تلك الواقعة، كما هو اعتقادنا بالنسبة إلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن أحكام الوقائع بالنسبة إليهم ماذا؟ كلها معروفة معلومة، لا أن أحكام الله بالنسبة إلى الوقائع مجهولة بالنسبة إليهم. ولكن ليس البشر جميعا معصومين، وأخرى لا، يعني لا يصل إلى حكم تلك الواقعة التي هي التي جعلها الشارع لذلك الشيء. فهنا هل ترك الإنسان السدى أم أن المشرع أخذ هذا الفرض بعين الاعتبار؟ يعني المشرع وهو الله سبحانه وتعالى كان يعلم من الأول أن هؤلاء المكلفين قد يصلون إلى أحكامه الواقعية، إلى الأحكام التي جعلها لكل واقعة، وقد ماذا؟ وقد لا يصلون إليها. يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك؟ نعم، عالم بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة. يعلم أن هؤلاء البشر قد يصلون إلى تلك الأحكام التي هي للوقائع أو لا يصلون إليها. وفي حالة عدم الوصول ماذا تركهم السدى؟ أثملهم أم عين لهم وظيفة؟ هذه الوظيفة نسميها الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هي تلك الوظيفة التي جعلت للمكلف عندما لا يصل إلى الحكم الذي أراده الله لتلك الواقعة. وذلك الحكم في قبال هذا الحكم الظاهري، وذلك الحكم الموجود للواقعة التي شرعها الله، ذلك الحكم نسميه ماذا؟ واقع. إذن الحكم الواقعي ما هو؟ الحكم الواقعي هو ذلك التشريع الذي شرعه الله لأي شيء لتلك الواقعة. ولكن قلنا أن ذلك التشريع قد يصل إلى الإنسان وقد لا يصل إلى الإنسان، قد يرد فيه خطاب من الشارع وقد لا يرد فيه خطاب من الشارع. هنا إذا استطاع المكلف أن يصل إلى ذلك الحكم الواقعي، يعني إلى ذلك التشريع الذي شرعه الله لتلك الواقعة، فبها ونعمه. طبعا وصل إليه بطريق القطع واليقين، أما إذا وصل إليه بطريق الظن هذا ماذا؟ هذا يكون حكم ظاهر. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه هذا حكم ظاهر، لا يعلم أن هذا هو التشريع، لعله غيره يظن أنه هو التشريع. فلهذا نحن قلنا في المقدمة أنه إذا قطعت بذلك التشريع من الله لتلك الواقعة فهو ماذا؟ فهو حكم واقعي. أما إذا لم تقطع بذلك التشريع، أنت تعلم أنه يوجد تشريع أو لا تعلم؟ تعلم، لأنه لله في كل واقعة حكم، إذا لابد أن يوجد تشريع وحكم. هذا الحكم في حال شكي بذلك الحكم الواقعي، ماذا أن أفعل؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ هذا الذي يوضع لك في حالة الشك في الحكم الواقعي يسمى ماذا؟ يسمى حكما ظاهريا. ومن هنا نعرف الحكم الواقعي ما هو؟ هو ذلك التشريع الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. والحكم الظاهري هو ماذا؟ هو ذلك الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. إذن الحكم الظاهري متى يكون له تحقق؟ إذا شك الإنسان في حكم الله الواقعي لتلك الواقعة. أما إذا علم به وقطع به بعد لا مجال للحكم الظاهري. هذا الماء أمامي، هذا ماء أمامي. الماء في علم الله وفي تشريع الإسلام محكوم بالطهارة أم لا؟ أعلم أنه محكوم بالطهارة. هذا حكم بالطهارة، حكم واقعي لو حكم ظاهري، حكم واقعي. وأعلم أيضا أنه إذا وقعت قطرة من الدم النجس فيه فهذا الماء القليل في هذا الإناء ماذا حكمه؟ النجاسة. النجاسة للماء القليل المتنجس بالدم النجس حكم واقعي أم ظاهري؟ واقعي، لأنه من أحكام الله الواقعية أن الدم ماذا؟ أن الدم الكلائي بالمواصفات الكلائية فهو نجس. وأيضا من أحكام الله الواقعية أن الماء القليل إذا أصابه دم النجس يحكم ماذا؟ بنجاسته. هذه كلها أحكام واقعية. لكن أنا الآن خرجت قطرة من الدم من أنفي، لكن لا أعلم أنها وقعت في الماء أو وقعت في التراب، ما أنا لا أعلم. أنت الآن يمكنك أن تقول هذا طاهر قطعا، يمكنك أن تقول هذا نجس قطعا، لا. خب هنا تكلفي ماذا؟ ماذا أفعل الآن؟ صارت أن الشارع يقول لك أترك هذا، تقول كل ما إن صارت هذه حالته أنت بعد لا يجوز لك أن تستعمل أحكام. وأخرى يقول لك ماذا؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. أرحت كل شيء طاهر حتى تعلم، هذا معنى ماذا؟ حكم ظاهر، لأنه وضع لي هذا الحكم في حالة شكي في حكم هذا الماء. لا أعلم أن الله سبحانه وتعالى طبعا في لوح الله الواقع هذا الماء إما طاهر وإما نجس، يعني إما طاهر واقعا إما نجس واقعا، وإلا طاهر ظاهرا ماكو، هذا ظاهرا لي أنا المكلف، أنا المبتلى، أنا المتحير، لا أعلم ماذا أفعل. هنا تارة الشارع تركني مهملا سدى، وأخرى قال لا أنا أعين لك وظيفة، أنت إذا شككت لم تعلم أنا هنا أقول نجاسة أو أقول طهارة، مع أنه هنا عندي لو نجاسة لو طهارة. في هذه الحالة أنا أقول لك ماذا؟ هذا طاهر. هذا فيما؟ في الماء. أما إذا كانت القضية مرتبطة بالدماغ، أن هذا الإنسان أنا كان الكافر يجب قتله، والمسلم أيضا ماذا؟ ليس مهدور الدم، بل أنه ماذا؟ دمه محترم لا يجوز قتله. لكن هذا ما أعلم أنه كافر مسلم. إذا كان كافرا فقط عن يجوز قتله، إذا كان مسلما فقط عن ماذا؟ لا يجوز قتله. الآن شككت، لا أعلم هذا كافر هذا مسلم، ماذا أقول؟ أقول أصالة الجواز، إذن أقتله إن شاء الله كافر. هذا شنو هنا شارع ماذا قال؟ شارع قال لا، الاحتياط في الدماغ، في قضية الدماغ لابد أن تحتاط إلا أن تحرز أنه كافر. هذا معنى أصالة ماذا؟ أصالة الاحتياط. هناك ماذا؟ أصالة الإباحة، أصالة البراءة. هذه كلها أحكام ظاهرية. إذن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه شك. بعد اتضح ما معنى موضوعه في موضوعه شك، يعني ما معنى؟ معنى أنه أنت لا يوجد عندك شك وتعلم أن هذا حكم الله الواقع. أما الحكم الظاهري متى يتحقق بالنسبة إليه؟ أنت إذا علمت أن هذا طاهر أو علمت أنه هذا نجس، هل يمكن أن تجرئ كل شيء طاهر؟ لا، لا يمكن أن تجرئ. يوجد معنى للحكم الظاهري إذا فرضنا أنه ليس لله في كل واقعة حكم،
لا معنى أن تشك. تشك في ماذا؟ الشك يحتاج إلى متعلق. متعلقه ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما عنده في كل واقع حكم. إذن الحكم الظاهري موضوعه لابد متى يكون؟ إذا فرضنا أن لله في كل واقعة الحكم وشككنا في ذلك الحكم ولم نعلم به، يأتي دور الحكم الظاهري. إذن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي لأنه في عرضه متأخر رتبة، لأنه لو لم يكن عندنا حكم واقعي فلا معنى لتطور الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري هو الذي يوضع للإنسان إذا شك في الحكم الواقعي، ومع عدم وجود الحكم الواقعي لا معنى لجعل الحكم الظاهري. إذن الحكم الظاهري إنما يتفرع على فرض وجود الحكم الواقعي في تلك الواقعة، وهذا معنى أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، طبعا على مستوى هذا الكتاب، وإلا إن شاء الله في دراسات أعمق سنناقش هذا المطلب. المهم على مستوى هذا الكتاب أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي. واضح المطلب؟ قال: والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. كل حكم افترض، حكم الظاهري مولانا، مو الظاهري مو الواقعي. الظاهري لابد أن تكون عندك شك في الحكم الشرعي الواقعي. إذا ما عندك شك في الحكم الشرعي الواقعي، حكم ظاهري وما عندك. متى يمكن أن يوجد حكم ظاهري في حقك؟ إذا كان هناك حكم واقعي وأنت لا تعلمه. أما إذا لم يكن حكم واقعي أبدا فلا معنى للحكم الظاهري. إذا كان وتعلم به فلا معنى للحكم الظاهري. إذن متى يمكن أن نفترض حكم ظاهري؟ أولا أنه يوجد عندنا حكم واقعي لكل واقعة، وثانيا أنه مشكوك بالنسبة إلي لا أعلمه. فإذا كان وشككت فيه عند ذلك يتحقق موضوع الحكم الظاهري. يعني لكي أوضح المطلب الإخوة يلتفتوا لي جيدا، شوفوا جنابكم عندما تقولون هذا العالم يجب إكرامه، هذا العالم يجب إكرامه، هنا يوجد عندنا ماذا؟ حكم. التفتوا جيدا، هنا يوجد عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، ويوجد عندنا موضوع وجوب الإكرام لمن؟ للعالم. إذن العالم ماذا؟ هو الموضوع. وجوب الإكرام هو ماذا؟ هو الحكم. واضح هذا المطلب؟ إذا لم يوجد عندي موضوع هل يمكن أن يتحقق حكم؟ لأن الحكم متفرع على تحقق الموضوع. إذا عالم ما عندي هل يجب إكرام أحد؟ لأن وجوب الإكرام متفرع على وجود العالم، وما لم يوجد العالم ماذا؟ لا يتحقق وجوب الإكرام. واضح هذا؟ نريد أن نرى أن الحكم الظاهري موضوعه ما هو؟ الحكم وجوب الإكرام هو حكم؟ الحكم الظاهري حجية خبر الثقة هم حكم؟ حكم من الله، لكن حكم وضعي مو تكليفي. هذا الحكم موضوع شنو؟ موضوعه هو الشك في الواقع. فإذا لم يكن عندي شك في الواقع هل يمكن أن يوجد عندي حكم ظاهري؟ لا، لأن الموضوع لم يتحقق. من قبيل إذا لم يكن عندي عالم فهل يوجد وجوب الإكرام؟ كذلك هنا إذا لم يكن عندي شك في الواقع فهل يمكن أن يوجد عندي حجة خبر الثقة؟ هل يمكن أن يوجد عندي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس؟ لا. هذا معنى أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه شك في الحكم الواقعي. إذن ما لم يتحقق حكم ما واقعي ولا يوجد فيه شك لا معنى لتحقق الحكم الظاهري. بس هذا القيد الأول شوية فيه كلام، نخليه إن شاء الله للحلقات الثالثة والبصوت الخارج. إذن دائما لابد أن يوجد شك في حكم شرعي سابق حتى يتحقق موضوع الحكم الظاهري. أما إذا لم يوجد شك وكنت قاطعا جنابك لا معنى لتحقق الحكم الظاهري. واضح معنى أنه أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. إذن في كل مكان إذا شك ما عندكم بعد الحكم الموجود هناك واقعي لو ظاهري؟ في كل مورد إذا ما عندكم شك بشيء عندكم قطع بشيء ذاك الحكم الموجود هناك واقعي أم ظاهري؟ واقعيون، ولكنه مو نقول واقعيون يعني لابد أن يكون مطابق للواقع، ها؟ قد يكون مطابق للواقع، قد يكون ماذا؟ مخطئا للواقع. لعلي أخطأ أن هذا ماء وهو في واقعه ماذا؟ خمر. أنا عندما قطعت أنه ماء بعد لا مجال لإجراء كل شيء طاهر، لأن كل شيء طاهر في مورد أنا أشك أنه ماء أو خمر. أنا إذا قطعت بأن هذا كافر يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ كافر حربي، نعم يجوز قتله، هنا أصالة الاحتياط في الدماء تجري أو لا تجري بعد؟ لا تجري بعد، لعلي مشتبه أيضا، لعلي مشتبه، لعل هذا الإنسان أحد أولياء الله، أنا مش مدري أنا، لكن قطعت بأنه كافر. كما أنه كان يحدث في الصدر الأول من الإسلام، في الصدر الأول من الإسلام كثير كان من الكفار عندما يرى مسلم يسلم عليه حتى يشعر المسلم أن هذا ماذا؟ مسلم. ها؟ ولكنه بعض المسلمين أخذوا لا يقتلون حتى من يسلم عليهم. فلهذا وردت الآية المباركة ولا تقتل الذين معنى يلقون إليكم السلام، بهذا المعنى الآية واحد مني. فمقصودي أنه عندما نقول يقطع هذا مو معنى أنه حكم الواقع يعني مطابق للحكم الواقع، قد يطابقه وقد يخطئه، ولكن بعد مجال للحكم الظاهري مو موجود. الحكم الظاهري لابد أكو في موضوع الشك، إذا شك أكو حكم ظاهري أكو، أما إذا شك ماكو حكم ظاهري ماكو. قال والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحل، في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، إذا علمت أنه حرام بعد أصالة الحلية لا مجال لها، لأنه علم بعد لا يوجد موضوع للشك، ومع عدم وجود الموضوع للشك لا مجال لجريان أصالة الحل التي هي حكم ظاهري وسائر الأصول العملية الأخرى. الآن سيأتي إن شاء الله بيان الأحكام الظاهرية أنها إذا تنقسم إلى كم قسم، ومن قبيل أمره المولى بتصديق الثقة، هذاك إشارة إلى مثال من الأصول العملية، وهذا إشارة إلى مثال من الإمارات، لأن الأصول الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وإلى أصول عملية، والسيد الشهيد أيضا ضرب مثالين، مثال من الأصول العملية ومثال من الإمارات. قال ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة، وأمره بتصديق سائر الإمارات الأخرى من قبيل أن الشهرة حجة، من قبيل أن الإجماع حجة ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية، شوفوا أكو تعبير دقيق، هو يقال مو نقول، وعلى هذا الأساس فإن الأحكام الظاهرية متأخرة عن الأحكام الواقعية، لأنه هو سيناقش هذا المطلب في الحلقة الثالثة. يقال من قبيل واحد يقول يزعم، هذه يزعم معنى أنه فيه ما فيه، الآن السيد الشهيد يقول يقال لأنه سيأتي منه الإشكال في هذا المطلب. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، منشأه أيضا واضح بعد ليش، لماذا متأخر؟ لأنه موضوع الحكم الظاهري، التفتوا جيدا، الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، تأخر كل حكم عن موضوعه. وتعالوا لموضوع الحكم الظاهري، الحكم موضوع الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي، وكل شك متأخر رتبة عن متعلقه، كما أن كل علم متأخر رتبة عن معلومه. العلم بالحكم يعني الحكم متقدم ماذا؟ على علم بذلك الحكم. الشك في الحكم يعني الشك متأخر ماذا؟ عن الحكم. إذن الحكم الظاهري يكون متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي، الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، وموضوعه هو الشك في الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. واضح المطلب؟ قال لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، فلهذا السيد الشهيد يقول معنى التأخر يبين، يقول ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة ولما كانت هناك أحكام ظاهرية سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو ما كان موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وإذا لم يكن عندنا حكم واقعي فلا معنى لأن يكون عندنا حكم ظاهري الذي موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فإذا هذا البحث وهو انقسام الأحكام إلى واقعية وظاهرية. مبناه أين؟ أساسه أين؟ أساسه البحث السابق، أن كل وقائع الحياة لها ماذا؟ لها حكم لله سبحانه وتعالى، لا تخلو واقعة من حكم. عند ذلك تنقسم الأحكام إلى واقعية وإلى ظاهرية. أما إذا لم نؤمن بتلك القاعدة الكلية فقد لا معنى لتقسيمها إلى أحكام ظاهرية وواقعية. الإمارات والأصول، هذا الإمارات والأصول تقسيم للحكم الظاهري، ها مو تقسيم لمطلق الحكم، أعم من أن يكون واقعي وظاهري. لهذا قال والأحكام الظاهرية تصنف، مو مطلق الحكم التكليفي أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا فإنه يصنف. لا، المقسم مو هو الحكم التكليفي، بل المقسم هو الحكم التكليفي الظاهري أو الحكم الظاهري، أعم من أن يكون تكليفي أو غير تكليفي، لأنه بعض الأحكام الظاهرية أو الأحكام الظاهرية هي أحكام وضعية كما سنبين. إذن الأحكام تنقسم إلى إمارات وأصول. يا أحكام مطلق الأحكام واقعية وظاهرية؟ لا، الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وأصول، وإلا الأحكام الواقعية لا تنقسم إلى إمارات وأصول. قال والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، القسم الأول يسمى بالإمارات والقسم الثاني يسمى بالأصول العملية. الإخوة يلتفتون جيدا للمطالب، هذه مطالب تمثل البناء التحتي لعلم الأصول ولعلم الاستدلال. إذا هذه المطالب ما اتضحت يعني علم الأصول مو واضح، أنت تبقى إلى تصل إلى بحث الخارج بعد حقيقة الإمارة لا تعرفها ما هي، حقيقة الأصل العملي لا تعرفه ما هو، وبعد 10 سنوات و 15 سنة هم ماتين تخجل أن تسأل شنو معنى الإمارة، لأن الطالب وصل 15 سنة 20 سنة في الحوزة بعد ما يعرف معنى الإمارة هو مش اسمه هو من قبيل هذا صار له 20 سنة يدرس في الجامعة ولكن بعد ما يعرف 4+4 ما يصير هذا يعني. فلهذا يبقى الطالب مسكين يراوح وفي مكانه، لأنه هذه المطالب في السطح ما رتبت ما تدقق فيها جيد. تصور بأنه هسه إن شاء الله من يوصل البحث الخارج جيد يفتهم من هناك، راح هناك شاب يقول لا المطلب مو هالشكل، الواقع يفترضوا بعد نفسهم ويبنون على ذاك الأساس غير المحتملة، الأساس ما كان محكم. فلهذا يبقى الطالب في بحوث الخارج والسطوح العالية اعتماده على هاي البحوث. لهذا الإخوة إذا تأخرنا إحنا شوية في الحلقة الثانية خلي يتحملون، لا يتصورون هسه إحنا لابد هذه نخلصها الأسنة شلون ما كان أو نخلصها بعد 6 أشهر يخلص في النتيجة. إحنا اللي نضيع من أعمارنا هواي من اللي نستفيد منه في هالمجالات، هو اللي نضيع من أعمارنا. إذا إحنا نستفيد من أعمارنا 5% هم زين، واي زين إذا استفدنا من أعمارنا 5%. فلهذا خلي تطرح هاي المطالب جيدا عند الإخوة، ولو كان فيه تكرار ولو كان فيه توضيح أكثر من اللازم، ولكنه خلي تطرح هذه المطالب. إحنا عندما نقول إمارة شنو، عندما نقول أصول شنو، محرزة غير محرزة، هذه تكون واضحة من قبيل 2+2=4. يعني لابد تقضم عند الإخوة بهالشكل، مو انه عندما اساله اماره لابد يروح يدور على الحاشيه مال الكتابه يشوف شنو مقصود الاماره. هذا علم منفصل مو علم متصل، احنا بالعلم متصل يكون العلم معك اينما تذهب، مو انه عندما تذهب اين مكان علمك في البيت. وين من الطلبه علم هالشكل؟ ما تجيب له الكتاب تقول له بابا امتحن في هذا الكتاب، ما يقدر يمتحن الا بكتابه. تدري ليش؟ لانه هو الضمائر مرجحين والحواشي كاتبين وشوف فتخيطة صايرة على الكتاب. وقعا في شايفين بعض الإخوة الكتاب صاير فتخيطة أصلا، ما تدري أول الكتاب أول الصفحة آخر الصفحة، وإذا مين يمتحن يمتحن على كتابه فقط، ما يقدر يمتحن غير مكان. ليش؟ لأن علمه في الكتاب وعلمه في قلبه وفي صدره. إحنا نريد علم في صدر الإنسان، ومن هنا يكون الإنسان بعد عالم متحرك، فد أمة متحركة، أينما يذهب ذاك العلم يتحرك في وجوده وتجد أنه يؤثر على المجتمع الذي حوله. أما إذا ما عنده ذلك شيء، علمه موجود في كتبة، خذ من طرده هماتنا أو أخذه منه كتبة خلصت علمه همات انتهى، ما في ذلك شيء. تنقلب القضية على المرارات أنقلها في أبحاثي في دروسه، أنه قضية الغزالي، الغزالي في واحدة من سفراته كان معه كتبة لينتقل من بلد إلى بلد، حرامية جوا وسطوا على ذلك تلك القافلة وأخذوا الكتب. الغزالي شاف بأنه في ذاك الزمان الكتب هم مو كتب مطبوع حتى يقول أشياء نقرأها، كتب كلها مخطوفة. فالغزالي شاف بأنه ما بقي عنده شيء، كل شيء ما في بعض. ف
فذهب الى رئيس الحراميه قال بانه اخذ كل شيء فقط هاي كتبي رجع لي. يقال بانه الغزالي هو نقلها في كتبه، يقال انا ما شايف المطلب. يقال بانه الغزالي الحرامي ذاك ذكر له فد مطلب صارت حكمه للغزالي، قال له بانه هذا العلم اللي يمكن ان يسرق لا خير في هذا العلم. اذا علما يمكن واحد يسرقه قب لا خير في مثل هذا العلم. وقال ان الغزالي بعد ذلك رجع الى منطقه الى بلده واخذ بشفط كتبه لمده 4 سنوات حتى حفظ كل كتبه، ما عنده كتب حافظها هو، فلهذا قال ياخذون الكتب من بعض. فاحنا ما ليس حفظون الكتب، فلهذا انتم تجدون ان الاعمى مره واحده يحفظ. من السبب؟ السبب انه يدري بان الطرق والوسائل منقطعه عليه. اذا هالمره ما حفظ ثاني مره ماكو احد يقول له. اما لانه انا وانت قال اكو عندنا نفسية، خب هسه اذا ما فهمت ان شاء الله بالشريط افهمه، اذا هسه ما فهمت ان شاء الله من اطالع انا افهمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ولا يفهم لا من نانا ولا من الشريط ولا من المباحة ولا من الكتاب، ويبقى الامر مغلقا. طبعا هذا عندما اقول مولانا احد امراضنا في الحوزة هذه. فلهذا انت تجد 100,000 طالب 200,000 طالب يأتون على مدى 20 و30 و40 و50 سنة في الحوزة، وتصرف عليهم مليارات التوامين او الدنانير او الدولارات، ولكن على مدى 100 سنة صار عندنا 5 مراجع. ليش؟ هذول المساكين اللي اجوا الى الحوزات ما كانوا يريدون يصيرون مراجع، ما كانوا يريدون يصيرون مشاهدين، ما كانوا يريدون يصيرون محققين. بعد ليش احنا في نهاية كل قرن عندنا 10 مراجع 10 محققين؟ ليش لابد انه الزمان لابد ينعصر حتى يجود لنا بشخص مثل السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، او ينعصر الى ان يجود لنا بشخص مثل علامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه؟ ليش؟ شنو السبب؟ السبب انه هذا الاهتمام اللي موجود عند هذول عندنا ما موجود. انا اريد من الطلبة ان يكون همه الدرس مو شغله الدرس. واكو فرق بين ان يكون الدرس همك وبين ان يكون الدرس شغلك. كثير من الطلبة الدرس شغله، اللي يشتغل في مكان شايفين هذا البنا من يشتغل، من يخلص شغله بعد شو يسوي؟ وادوات البناء وادوات النجارة يخليها في المحل يروح البيت للاستراحة بعد. بعد عندما هو في البيت يفكر في ادوات النجارة والنجارة والبناء والعمل ماله، او لا يفكر، لا ما عنده شغل. لانه كان يشتغل الان انتهى شغله، فلا بد يروح يستريح اهم كان على قلبه خليه يخلص منه. اما بالعكس اذا عندك انت فت مشكلة، وهذه المشكلة تحلها بالله عليك، حتى انت نائم ما ترى احلام مرتبطة بتلك المشكلة؟ ترى لو ما ترى، ليش؟ انه تلك المشكلة صار عنك تريد حلها. العلم لا بد ان يكون هم الانسان لا شغل الانسان. اذا صار العلم همك، الله يعلم، انا اقولها عن نفسي، الله يعلم، يعني مرة واحدة انت تأخذ المطلب تحفظه الى 20 سنة، الى 20 سنة. ليش؟ اذا صار كل وجودك متوجه اليه، كل وجودك اذا توجه اليه. انا مطالع بعض الكتب، ولكن تلك الكتب ولا عجبتني خلتني اشتاق اليها. الان بعد 10 سنة و 12 سنة حتى اتذكر المطلب في الصفحة التي على اليمين او على اليسار، اعلم بهاي الصفحة من مطلب وين قراته في هذا، من اروح ادور عليها ادور على الصفحة اليمنى، ما ادور في الصفحة اليسرى، لان اجل المطلب في الصفحة اليمنى كان مو في اليسرى. اما بعض المطالب ليست همي، وهذه ايضا من اسماء ما احفظها، الاسماء صديق شهر الى غار عني انسى مكان، انسى اروح في مكان بعد شهر يدعوني الى ذلك المكان انسى، ولكن بحمد الله هذا العلم مو موجود عندي. العلم المطلب اخذه مرة واحدة. ليش؟ لانه احس انه هذا همي لابد ان يكون، طبعا مو في كل مجال ها، اي اخوة لابد يكون همهم العلم. اذا صار همهم العلم اطمئنوا انهم يصلون الى مراتب يستطيعون ان يخدموا به الاسلام. نرجع الى محلنا. تنقسم الاحكام الى ظاهرية، انا انما اذكر بعض الامور اعتبارا ان جملة من الطلبة يقولون بانه سيدنا اذا صارت مناسبة لقضايا توجيه لقضايا اخلاق ضمنوها الدرس. طبعا مطلوب مني انه احنا نخليه فد وقت مخصص، الوقت المخصص يصير شيء رسمي، الرسميات مو مفيدة، يعني الطالب يجي يسمعها فد درس يروح، لا، اذا اجت مناسبة وذكر المطلب لعله تكون تثبت في الاذهان اكثر مما لو صار درسا رسميا. الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، قسم هو الحكم الظاهري الإمارة، وقسم هو الحكم الظاهري الأصل العملي. في المقدمة هذه لابد أن يكون واضح للإخوة، وهو أنه يوجد عندنا فتح حكم واقعي في لوح الواقع، بس ذاك اللوح ما هو لا نعلم، المهم نعلم أن لله في كل واقعة الحكم. هسه هذا الحكم وين كاتبه؟ احنا ما ندري وين كاتبه، شلون كاتبه ما ندري، بس المهم نعلم أنه لله في كل واقعة الحكم. هذا المقدار واضح من القواعد السابقة. تارة أن الشارع يأتي لمن؟ لهذا المسكين الشاك. كل البحث الآن أين بعد؟ في الشاك والمتحير، بعد مو خارج أنه قاطع لا، بعد ما عندنا شغل به، لأنه المقسم هو الحكم الظاهري، والحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ الشاك. فإذا لابد إحنا هذا المقسم نتحفظ عليه، الشاك. هذا الشاك شو يسوي؟ الشارع يأتي إلى هذا الشاك بعض الأحيان، يجد أنه شاك، يريد أن ينصب له دليلا، ينصب له هاديا. كيف ينصب له؟ يقوم بنصب هذا الهادي على نحوين. تارة ينصب له هادي ومرشد يرشده إلى أحكامه الواقعية، ولكن دائما هذا الهادي والمرشد والدليل، بالعربية تعرفون الدليل ما هو؟ الدليل هذا الذي يأخذ يقف في مقدمة القافلة، والقافلة تستدل به في معرفة الطريق. أنا عندما أقول دليل مو مراد الدليل الشرعي، ها، دليل مراد الدليل اللغوي. تارة الشارع يضع دليلا، يضع مرشدا، هذا المرشد ليوصل لمن؟ لتلك الأحكام الواقعية، ولكن دائما ما يوصل، في الأعم الأغلب يوصل، دائما ما يوصل، بعض الأحيان يشتكي، بعض الأحيان يخطع، بعض الأحيان يزل. لو سألت الشارع أنت لماذا جعلت هذا الدليل، يقول في النتيجة هذا الدليل أنت ما تستطيع أن تصل إلى أحكام الواقعية لأنها مشكوكة بالنسبة لك. أنا وجدت أن هذا الطريق في 70% من كل 100 مرة وين يوصلك؟ للطريق. فالأفضل أن أضيع عليك 100 مورد أم أنه أوصلك في 70 مورد وتخطأ في 30 مورد؟ ياهو، الأفضل أن أتركك لهواك ولعلك تخطئ 100 مورد، افترض 100 حكم واقعي عندك، الأفضل أن أقول لك افعل ما شئت ولعلك أنت تخطئ ماذا؟ 100 مورد، أو أنصب لك دليلا طريقا يوصلك إلى أحكام الواقعية في الأعم في 70 مورد، يخطئ في 30 مورد ولكنه يوصلك ماذا؟ في 70 مورد. هنا العاقل ماذا يقول؟ يقول اتركني وشأني أم أنصب لي طريقا؟ وصف لي طريقة. الشارع يقول جعلت لك خبر الثقة، جعلت لك خبر الثقة، الثقة يخطأ أو لا يخطأ؟ اللي يخطأ مو محصول. الثقة ينسى أو لا ينسى؟ اللي ينسى. الثقة يسهو أو لا يسهو؟ اللي يسهو. الثقة قد يتعمد الكذب أو لا يتعمد؟ اللي يتعمد لأنه مو محصول. الإنسان العادل لا يصدر منه المعصية عمدا؟ نعم يستطر منه المعصية، ولكنه يندم مباشرة على عمله. فإذا المولى عندما قال خبر الثقة دليل، هو يعلم بأنه يسهو ويكذب ولكنه في المقابل يعلم أنه ما يدلك به على الطريق ويكون صادقا فيه ماذا؟ أكثر من كل هذه الاحتمالات، فيجعل لك خبر الثقة حجة. هنا يسمى خبر الثقة إمارة، وجعل الشارع لها يسمى حجة. هذا معنى قول الأصوليين الإمارة حجة. أنا لو سألت الشارع الذي جعل حجية الإمارة، لو سألته ما الذي دعاك إلى أن تجعل هذه الإمارة حجة؟ لماذا جعلت خبر الثقة لي حجة؟ يقول لأنه وجدت أن خبر الثقة طريق جيد للإيصال إلى أحكام الواقعية، ولكنه قد يصيب في الأعم الأغلب وقد يخطئ في الأقل. هذا يخطئ في الأقل بعد مغفور، ما عندي طريق، أنا ما أقدر أنصب لكل مكلف أنصب له معصوم باب ديته، أقول له أنت إيش ما أردت مطلب أطلب أخذه من باب من معصوم باب، ما ممكن هذا، عملكم ما ممكن،
طب شنو اسوي لهذا المكلف واعرف انه ايضا بحقيام لا يستطيع ان يصل الى احكامي؟ اذا لابد ان انصب له دليل، لابد ان انصب له اماره، لابد ان انصب له طريق. طريقي حجيه خبر الثقه، طريقي خبر الثقه. سؤال، التفتوا جيدا للمطالب. سؤال، هذا خبر الثقه نحن نظرنا عندما جعل الشارع، عندما جعل الحجية لكلامه، نظر أن خبر الثقة يقول وجوبا، يقول حرمة، يقول استحبابا، يقول إباحة، يقول حكما وضعيا، نظر إلى هذه الجهة أو لم ينظر؟ لم ينظر. قال الثقة ما أخبرك به فهو حجة. أخبرك وجوبا، أخبرك حرمة، أخبرك استحبابا، الحكم الذي أخبرك به ليس هو المنظور لي، ليس هو الملاك في جعل خبره حجة. إنما الملاك في جعل خبره حجة ماذا؟ أنه كاشف، ولكن كشف ناقص. واضح المطلب؟ أنا إنما جعلت الاعتماد على خبر الثقة لا لأنه يخبرك عن وجوب أو حرمة، لا علاقة لي بأي شيء يريد أن يخبرك وجوبا، حرمة، استحباب، كراهة، لا يهمني. الذي يهمني أن خبر الثقة طريق جيد، وإن كان طريقا كشفه ناقص لا كشفه تام. في قبال ماذا؟ في قبال القطع الذي هو كشفه تام. فإذا جعل الشارع، التفتوا للضابط، فإذا جعل الشارع شيئا حجة وملاكه في جعل الحجية كشف ذلك الشيء بغض النظر عن ما ينكشف به. ماذا ينكشف به؟ وجوب، يقول بغض النظر عن هذا. ينكشف بهذا الطريق حرمة، يقول بغض النظر عن هذا. أنا لا علاقة لي بما ينكشف بذلك الطريق، إنما نظري إلى نفس كاشفية ذلك الطريق. هذا نسميه ماذا؟ إمارة. أما إذا جعل الشارع، التفتوا جيدا، إذا جعل الشارع حجية لشيء ولكن ملاك جعل الحجية كان نظره فيه إلى ما ينكشف مو إلى الطريق الكاشف، تسميه ماذا؟ أفضل عمل. نظره ماذا يريد أن ينكشف بهذا؟ إباحة للتنكشف، حرمة، هذه إنها دخل في جعل الحجية. إذا في تكشف لك حرمة يقول كذا، إذا في تكشف لك ماذا؟ إباحة، يقول كذا. ليس له نظر أن هذا كاشف أو ليس بكاشف، يقول حتى لو لم يكن كاشفا هذا الحكم المشكوك مالك شنو هو؟ حكمك المشكوك ما هو حقيقته؟ إباحة أو حرمة، أي منهما؟ يقول إذا دار شكك بين إباحة وحرمة أنا أحكم لك ماذا؟ هذا بالإباحة. يعني عندما تحكم لي بالإباحة لأن حكمك الواقعي إباحة، يقول لا فقط أريد أعين وظيفتك هنا، أنا ليس لي غرض الكشف عن الواقع. خبر التقشع شنو الغرض منه؟ كشف عن الواقع. فإذا الأصل العملي ليس له نظر للكاشفية عن أحكام الله الواقعية، ولكن نظره إلى تعيين الوظيفة للمكلف. فكل حكم ظاهري كان لغرض بيان وظيفة المكلف في حالة الشك بغض النظر عن كاشفية الحكم الواقعي فهو أصل عملي. وكل ما كان الحكم النظري لغرض أنه كاشف عن الحكم الواقعي فهو ماذا؟ فهو الإمارة. واضح المطلب أم لا؟ قال أحدهما، خل أقرأ العبارة بعدين. أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني. قلنا الكشف ماذا؟ كشف ناقص مو كشف قطعي. فالدليل ذهي ماذا؟ هذا يقول ظني. إذا صار ظني يعني الموضوع شكو، شك أكو، فإذا حكم ظاهر، لأنه إذا صار كشفه قطعي بعد شك ماكو، إذا الموضوع حكم ظاهري مو موجود. بكشف دليل ظني معين ولكن الملاك في جعل الحجية له هو كاشفيته فقط، أما ماذا ينكشف بذلك الطريق ليس لنا نظر إليه، على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعل ذلك الدليل. كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على والعمل على طبقه أي طبق خبر الثقة، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا. هذا إشارة إلى مطلب أن خبر الثقة لكي يكون حجة هل يشترط أن يكون مفيدا للظن عندي أو لا يشترط ذلك؟ بحث في علم الأصول في حجية خبر الواحد سيأتي بحثه إن شاء الله. بعض اشترط أنه لكي يكون خبر الثقة حجة لا يبد أن يفيد ظنا بالصدق، أما إذا ما ظننت بصدقه لقراء خارجية فلا اعتبار بحجية خبر الثقة. وهذا القول مهجور عند علمائنا، يقولون لا بد عند النوع يفيد غلبة الصدق، حتى لو لم يفد عندك شخصا ماذا؟ غلبة الصدق. فإذا نحن نحتاج غلبة الصدق ولكن النوعية مو الشخصية. لا يشترط عند كل من يسمع ذلك الخبر يعني خبر الثقة لا بد أن يحصل له ظن. بعد رسم ما الظن في المنطق ما هو الظن؟ يعني الطرف الراجح في قبال طرف مرجوح. واضح المطلب أم لا؟ إذا لا يشترط أن يحصل لك ظن فعلي في كل خبر ثقة. نعم يكفي أن يكون ظن في الأعم الأغلب يعني أن يكون ظن نوعية مقبول ذلك. وفي حالات كثيرة وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل ذلك الطريق ماذا يسمى؟ بالإمارة في الاصطلاح الأصولي، لأنها تؤشر لك على ماذا؟ على الحكم الواقعي، كأنه فيها فالسهم مشير إلى أني أريد أن أكشف الحكم الواقعي. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للإمارة، وهذه الحجية ماذا؟ حكم ظاهري لا حكم واقعي. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الأحكام الظاهرية. قال والاسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، لا أنه طريق ما هو هذا الحكم المشكوك. ما هو حكم المشكوك؟ تارة يدور بين الإباحة والحرمة، يقول كلما دار عندك بين الإباحة والحرمة أنا ماذا أحكم لك؟ بالإباحة. كلما دار عندك بين الإباحة والحرمة أنا أحكم ماذا لك؟ بالإباحة. كلما دار عندك بين الطهارة والنجاسة أنا أحكم عندك ماذا؟ بالطهارة. شوفوا الآن الملاك في جعل الطهارة ماذا؟ أن النظر الدوران الأمر بين الحرمة والإباحة، دوران الأمر بين الطهارة والنجاسة. إذا دار الأمر بين شيئين آخرين يقول لا أضع لك لا طهارة ولا إباحة، أنا إباحة إنما أجعل إذا كان الحكم المشكوك عندك حرام أو حلال. تقول عندما تجعل لي مباح أو حرام على أي أحد الفرضين يعني تريد أن تقول كاشف، يقول لا أبدا، عندما أقول حلال مو يعني أنه واقعا حلال عندي، لا أبدا، كاشفية ماكو، حتى ولو كاشفية في الأعم الأغلب كل كاشفية ماكو أبدا، أنا فقط أريد أن أقول في حالات دوران شك بين إباحة وحرمة أنت أفعل على أساس الإباحة فقط، أعين وظيفتك لا لإحراج حكم واقعي لا لكشف عن حكم واقعي، هذا نسميه أصل عمل. والأصل العملي ينقسم إلى قسمين، أصل عملي غير محرز أو غير تنزيلي وأصل عملي تنزيلي أو محرز. شنو الفرق مثلا؟ التفتوا جيدا. في الإمارة نحن قلنا كامل الملاك في جعل الحجية ماذا؟ الكاشفية. في الأصل العملي إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أي كاشفية نسمي ماذا؟ نسمي الأصل العملي غير التنزيلي. أي كاشفية مو مأخوذ، فقط مأخوذ ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. إذا كان جعل الحجية الملاك فيه جزء لكاشفيته وجزء لنوع الحكم المشكوك يسمى ماذا؟ أصل عملي تنزيلي. فإذا في نتيجة الأمر الأحكام الظاهرية صارت اثنين أو ثلاثة؟ ثلاثة. حكم ظاهري كل الملاك في جعل الحجية له هو ماذا؟ الكاشفية. وحكم ظاهري كل الملاك في جعلية الحجية له نوعية الحكم المشكوك. وحكم ظاهري الملاك في جعل الحجية له من قبل الشارع جزء منه كاشفيته وجزء منه ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. فالأحكام الظاهرية على ثلاثة أقسام، إمارة أصل عملي محرز أو تنزيلي، أصل عملي غير محرز أو غير تنزيلي. لهذا يقول: والقسم الآخر هو الحكم الظاهري الذي أخذ فيه، أي في ذلك الحكم الظاهري عندما يجعل الملاك له بعين الاعتبار أخذ ماذا؟ نوع الحكم المشكوك. ولكن سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار، يعني لا توجد فيه أي كاشفية، أم في مقام جعله وجعل الحجية له، أم أخذ يعني ماذا بعين الاعتبار؟ الكاشفية. ولكن تلك الكاشفية لا بنحو الملاك التام، بل بنحو جزء الملاك. يعني ليس الكاشفية هو العلة التامة لجعل الحجية، بل الكاشفية هو جزء العلة لجعل الحجية، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الأولى، يعني لم يؤخذ أي كاشفية، أصالة الحل، فإن الملحوظ في أصالة الحل كون الحكم المشكوك والمجهول لا بد أن يكون مرددا ماذا؟ بين الإباحة والحرمة. أما إذا كان مرددا بين الوجوب وشيء آخر لا يجب. متى تجري أصالة الإباحة؟ إذا كان دوران الأمر بين الحرمة وبين الإباحة، إذن أخذ ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. أما هناك عندما قلنا خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة في الواجبة، لم أخذ بعين الاعتبار أن خبر الثقة قام على الواجب، على الحرام، على المستحب، على أي شيء مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ في أصالة الحل وجود كشف معين عن الحلية، يعني أنه كاشف عن أحكام الله الواقعية في الحلية، لا. وأما ومثال الحالة الثانية هي قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ بها جنبتين. الجنبة الأولى ينظر إلى نوع الحكم المشكوك. شنو معنى نوع الحكم المشكوك؟ يعني أن قاعدة الفراغ إنما تجري في ذلك المورد الذي الفراغ أتممته وفرغت عنه. أما إذا كنت بعد في العمل يمكنك أن تجري قاعدة الفراغ؟ يقولون لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إنما تجري ماذا؟ بعد الفراغ من العمل. أنا صليت خلصت الصلاة، ما أدري صلاتي كانت صحيحة ولا. قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ صحيحة. وهي قاعدة الفراغ أنا لو شكيت وأنا في الصلاة أنه صحيح أو لا، ما يمكن أتمسك بقاعدة الفراغ لصحتي. توضيت وانتهيت، بعد ذلك شككت أنه أنا توضيت صحيح لو ما توضيت. قاعدة الفراغ شو تقول؟ صحيح. أما لو أنت على الوضوء ما تدري إذا تغسل إيديك وشكيت أنه غسلت الوجه ولا، قاعدة الفراغ ما تجري. حتى تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري بحوث أخرى. المهم بحسب ما يذكره من المثال، نقول أن قاعدة الفراغ تجري ويؤخذ فيها نوع الحكم المشكوك. الحكم المشكوك ماذا؟ لابد أن يقول تم الفراغ عن، لا مطلق الحكم المشكوك. هذه جهة ماذا؟ حكم المشكوك. وجهة أخرى كما لا فيها، جهة أخرى هي ماذا؟ أنه يوجد فيها كاشفية. شنو الكاشفية؟ قاعدة الفراغ تقول أنت تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ بعد العمل إذا لم تكن تعلم أنك كنت ناسيا حين العمل. يعني أنا عندما خلصت العمل كنت أدري وقت توضيت أو وقت اللي صليت، أنا كنت غافل لأنه كانت عندي مشكلة دا أفكر بها. أقول لا يمكنك أن تجري ماذا؟ قاعدة الفراغ. متى تستطيع أن تجري قاعدة الفراغ؟ أنك لا تعلم أنك كنت منتبه أو لا. في الأهم الأغلب إنسان عندما يتوجه إلى عمل لابد أن يكون ماذا؟ منتبه. إذا لابد أن تعلم أنه لابد لا أقل أن لا تعلم أنك كنت غافلا. إذا شوفوا أكو فكاشفية وهي ماذا؟ غلبة الانتباه حين العمل. قال ومثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين على الصحة وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك في جهل الحجية لقاعدة الفراغ، بل هناك دخل لكون المشكوك ماذا؟ مرتبطا بعمل تم الفراغ منه. أما إذا لم يتم الفراغ منه فلا تجري قاعدة الفراغ. ولهذا لا يتعبد من الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات حتى لو لم يتم الفراغ.
وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم
بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة، وعليها أن تسمى في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية، وتلك تسمى أصول عملية غير تنزيلية. والحمد لله رب العالمين.